قال الأصل الثالث من أصول من الأصول الثلاثة معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله. لابد أن تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. اسم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعرفه، من هو، من هذا النبي، أنه عربي وأنه من قريش وأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وأن تعرف أنه ينتسب إلى بني هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل، حتى يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم معلوم عندك، معلوم النسب، معلوم الصفات، معلوم ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال له من العمر 63 سنة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة. مضى على عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يرسل إليه شيء ولم يعلم شيئا. قال 23 منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. في مدة 23 سنة صار نبيا رسولا، النبي والرسول. قال أهل العلم في تعريف النبي، هو النبي هو الذي يؤمر بشرع أو يوحى إليه بشرع، وأما الرسول فهو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له النبوة والرسالة. قال نبئ بإقرأ، نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أوحي إليه وبدأ الوحي له بإقرأ. وأرسل بالمدثر، يعني كان رسولا بالمدثر، لأنه عند ذلك أول ما أوحي إليه الإسلام كان له، لم يؤمر بالتبليغ، ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال الشيخ ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم فأنذر، أنذر يعني حذر الناس من الوقوع في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام يعبدون مع الله غيره كما مر معنا في المجلس السابق، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، اللات والعزى ومناه، هبل، أصنام، كانت الأصنام حول الكعبة يقدمون لها النذور، يتمسحون بها ويستقسمون بها وينزلون بها حاجاتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن عبادة هذه الأصنام وأن اتخاذها وسائط بينهم وبين الله أن هذا باطل وأن هذا كفر وأن ذلك شرك، وأنهم إذا ماتوا وهم على ذلك خلدوا في النار عياذا بالله من ذلك. قال الشيخ وربك فكبر، في قول الله تعالى وربك أي عظمه بالتوحيد. فكما مر معنا أعظم ما يمكن أن يعظم الله عز وجل به هو توحيده سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز بالأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، يعني لا يكفي في التوحيد أن تؤمن بالله، بل لا بد أن تكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قدم الله عز وجل في هذه الآية الكفر بالطاغوت، لا بد أن تكفر بها، يعني تعتقد اعتقادا جازما أنها باطل، وأن تتبرأ منها، وأن تتبرأ ممن يعظمها. قال والبراءة منها وأهلها. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، عشر سنوات وهو يدعو إلى لا إله إلا الله. يعني كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمر الدعوي بالنسبة له 23 سنة. عشر سنوات أكثر من ثلث عمر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي، قضاه في ماذا؟ في التوحيد. فأين الذين يهونون من شعر التوحيد ويزهدون الناس فيه؟ هذا دليل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. فتعلم التوحيد هذا أعظم الواجبات، مجالسة أهل التوحيد وتعلم علم التوحيد هذا أعظم العبادات. هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قال عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، فرضت عليه وفرضت عليه الصلوات الخمس. يعني قبل الشرائع، يعني عشر سنوات كلها تعليم لا إله إلا الله، كلها تحذير من الشرك. قال وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في مكة ما يقارب 13 سنة، مكث في مكة 10 سنوات ما نزلت الشرائع، ثم بعد ذلك نزلت الشرائع، فرضت الصلاة. 3 سنوات أمضاها في ماذا؟ في مكة. ثم لما رأى أن مكة مكان غير مناسب للدعوة والتحقيق إقامة دولة الإسلام، عند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فوجد من الأنصار النصرة والتمكين والإعانة، عند ذلك أشرقت دورة الإسلام في المدينة. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية لأن تقوم الساعة. الهجرة العامة هي التي عرفها الشيخ، وأما الهجرة الخاصة فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، في هجرة عامة في هجرة خاصة، وهذه كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الهجرة تتناولها أحكام شرعية. فالهجرة الواجبة يجب على الإنسان أن يهاجر إذا لم يمكن المسلم أن يظهر دينه. إذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يظهر دينه فيجب عليه أن يهاجر من هذه البلد ويخرج منها، لأنه إن بقي عليها ماذا؟ إن بقي فيها فإن مصيره ماذا؟ إلى أن يصير إلى ما صاروا إليه. إن لم يصر هو نفسه إلى ذلك صار أبناؤه إلى ذلك، فإذا يجب عليه أن يهاجر. الهجرة المستحبة من بلاد الشرك إذا استطاع الإنسان أن يظهر دينه ولكن الشرك موجود والكفر موجود، فهذه يستحب له أن يهاجر من هذه البلد ولو أنه مظهر لدينه إلى بلاد المسلمين. ما هي البلاد التي يحكم بأنها بلاد شرك؟ بلاد الشرك التي يكون الشرك فيها هو الغالب والظاهر. ولهذا حتى في بعض بلدان المسلمين إذا غلب الشرك فيها وعبادة القبور فإن الإنسان يشرع له فيها أن يهاجر منها. لهذا بعض البلدان وبعض المدن شاع فيها المذاهب الردية كمذهب الرفض وغيرها من المذاهب الردية، فماذا حصل؟ بعض أهل العلم خرج من هذه البلدان لأنه شاع فيها الشرك. قال والدليل على الهجرة قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا يدل على أنه تجب الهجرة. ولهذا لا يعذر في الهجرة إذا كان البلد الظاهر فيها الشرك ولا يستطيع أن يظهر الإنسان فيها دينه فلا يعذر فيها إلا المستضعفين، كما في كتاب الله عز وجل. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة، استقر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. يعني 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، و10 سنوات يعلم الشرائع. هذا يدل على أن جزء كبير من قضية المسلمين ومن قضايا المسلمين ينبغي أن تصرف إلى قضية التوحيد، تعليم الناس التوحيد. حاجة الناس ماسة يا أخوان إلى تعلم التوحيد، إلى مدارسة التوحيد، حاجة عظيمة أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم بتعلم التوحيد وتعليم التوحيد تصلح عقائدهم ويستقيمون على منهج الله، ولهذا يكون لهم الخير في الدنيا والآخرة. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، اللهم صل عليه وسلم. يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من أبواب الشر إلا وحذر الأمة منه. تركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الخلق وبين لهم كل تفاصيل أمورهم، حتى كبير الأمور وصغير الأمور، إلى درجة أن شرائع الإسلام تناولت كيف للإنسان أن يقضي حاجته، كيف للإنسان أن يأكل، كيف للإنسان أن يأتي أهله، كل تفاصيل حياة المسلم مفصلة في شريعة الله عز وجل. وهذا التفصيل الإرادة لخيره، إرادة الله عز وجل لخير العباد. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام الشرك وجميع ما يكرهه الله وأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة الجن والإنس، ولهذا لابد أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم مصيبة أصابت الصحابة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ومنهم عمر غافل عن هذه الآية، مصيبة عظيمة، والإنسان إذا أصيب مصيبة ربما يعني يغفل عن أشياء كثيرة، حتى قام أبو بكر وتلا على أسماع الصحابة ومنهم عمر: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عند ذلك كأن عمر أول مرة يسمعه، مع أنه قد حفظها وعاها. ولهذا هناك طوائف ضالة تنتسب إلى الإسلام تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأنه حي في قبره، ولهذا هذا الاعتقاد الردي الفاسد ترتب عليه ماذا؟ أنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه المغفرة ويطلبون منه الشفاعة كأنه حي، وهذا والعياذ بالله شرك. ويشبهون على الناس بماذا؟ بالمتشابهات. ومن المتشابه ولكنه لا يتشابه على أهل الإيمان وأهل العلم قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا، يعني من يعرف اللغة العربية إذ المقصود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستخدم إذ إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، ولكن الله عز وجل قال إذ، مما يدل على أن هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، ولم يقل الرب سبحانه وتعالى ولو أنهم إذا ظلموا، قال إذ ظلموا، مما يدل على أن هذه الآية بإجماع أهل العلم أنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز لأحد أن يدعوه وأن يطلب منه أن يستغفر له. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حصل لهم في عام الرمادة الجوع والقحط العظيم، فماذا فعلوا؟ ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ولو بإسناد ضعيف أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أطلب لنا من الله أن يغيثنا، ولو بإسناد ضعيف. بل لما نزل بهم القحط وأرادوا أن يستسقوا في عهد عمر، قال عمر المقولة المشهورة إنا كنا نتوسل بنبينا، يعني نتوسل بدعائه، نطلب منه أن يدعو لنا، وإنا نتوسل بعم نبينا فقم يا عباس فادعو لنا، يدعو ويؤمن الصحابة بدعائه على دعائه. فإذا اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم مات هذا لا بد منه في الإيمان. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا الإيمان بالبعث، وهذا من أركان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، يعني من أركان الإيمان اليوم بالآخر، ومن الإيمان بالآخر أن تؤمن بالبعث. ومشركي العرب كانوا ينكروا هذا البعث ويزعمون أنهم إذا ماتوا كانوا ترابا، فقال الله عز وجل والدليل قوله تعالى منها خلقناكم، يعني من الأرض، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال وبعد البعث، بعدما يبعث الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم، هذا من الإيمان باليوم الآخر، يعني الإنسان بعد هذا البعث، بعد أن يخرج الله عز وجل الناس من قبورهم يوفيهم يوم الدين، حاسبهم. المحسن يجزى بالجنة والمسيء يعاقب، ما دام معه التوحيد وأصل الإيمان فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أما الكفار فإن مصيرهم إلى النار. وأما أهل التوحيد ما دام معهم التوحيد فلو دخلوا النار فإن النار ليست هي مصيرهم إلى الأبد الآبدين، بل مصيرهم إلى الجنة ما دام معهم ماذا؟ توحيد وأصل الإيمان. قال ومن كذب بالبعث كفر. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة لأن الجاهلية في وقته ظهرت، حتى أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنه في زمانه أن البوادي انتشر عندهم هذا الكفر، وهو الكفر بماذا؟ التكذيب بماذا؟ بالبعث. قال ومن كذب بالبعث كفر، كما عادت الجاهلية الأولى كانوا يكفرون أو يكذبون بالبعث. قال والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وظيفة هذه وظيفة الرسل إقامة الحجة على الخلق، فالرسل تبين لهم الطريق الموصلة إلى الله عز وجل وتقيم عليهم الحجج، حتى إذا كان يوم القيامة ما يكون على الناس حجة، ما يكون لهم حجة على ربهم، فالله عز وجل أقام عليهم الحجج. قال وأولهم، أول الرسل، طبعا ما قلنا أول الأنبياء، أول الرسل، لأن الرسول هو الذي يوحى إليه بالشرع ويؤمر بتبليغه. قال وأولهم نوح عليه السلام أول الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح، وهو من أولي العزم من الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو النبي الخاتم، ودينه والدين الناسخ لكل الشرائع. فالله تعالى لا يرتضي دينا غير دين الإسلام، هو الدين الخاتم الذي ختم الله به الأديان، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. فلهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يتعبد الإنسان بدين آخر، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبعوث إلى الناس كافة، وكانت الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس جميعا إلى الثقلين الجن والإنس. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. طاغوت الشرك الكفر، كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني لو تأملت هذه الآية أن كل رسول يأتي إلى الناس لتقرير ماذا؟ إلى تقرير التوحيد، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت، يعرف ابن القيم رحمه الله تعالى وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من يتجاوز به الحد المشروع سواء كان معبودا يعبد أو متبوعا يطاع في التحليل والتحريم فإنه طاغوت. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت. أول هؤلاء الطواغيت إبليس لعنه الله، لأنه هو الذي يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الكفر، وهو إمام هؤلاء الطواغيت، وهو الذي يفرح بماذا؟ يفرح بالمعصية ويساء بالطاعة. قال ومن عبد وهو راض، يعني من ارتضى أن يعبده الناس وأن يطيعوه طاعة العبادة. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه كما فعل فرعون. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى أنه يعلم المغيبات فهو طاغوت، ذلك الساحر والكاهن والعراف هؤلاء طواغيت لأنهم يدعون علم الغيب، هؤلاء كفار، هؤلاء لا يتأتى لهم ما يفعلون إلا بماذا؟ إلا بالكفر بالله عز وجل. الشياطين لا تلبي لهم ما يريدون إلا ماذا؟ إلا بالكفر بالله عز وجل والشرك. فكل من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، ولهذا لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب ما غاب عن الإنسان وما خفي على الإنسان. من ادعى أنه يعلم الغيب ويعلم ما هو كائن وما سوف يكون بعد أيام ويتنبه فهذا طاغوت. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، اللي يحكم بغير ما أنزل الله، الله عز وجل التحاكم إلى كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الحكم إلا لله. فإذا التحاكم ليس إلى عادات الناس ولا أعرافهم ولا عادات شيوخ القبائل، وإنما الحكم إلى ما جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن الحكم فيها ماذا؟ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هناك المحاكم الشرعية، ونظام هذه الدولة ودستورها قائم على الحكم بشرع الله. فلهذا من النظام العام للحكم في هذه البلاد أن كل نظام يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. ولهذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت كما ذكر الشيخ. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا قدم الكفر بالطاغوت، وقد تقدم على أنه لا يتم الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت، بغض الشرك، بغض المشركين، البراءة من المشركين، ثم الإيمان بالله عز وجل. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم الحديث وختم هذه الأصول الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. جهاد عبادة عظيمة إذا كانت وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا الجهاد له غاية، غاية الجهاد هو إعلان كلمة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يكون في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تأمل هذا الكلام العظيم حتى تستبصر أن كثيرا ممن يقاتل ربما لا يقاتل لإعلاء كلمة الله. فالقتال لأجل الحرية هذا ليس في سبيل الله، القتال لأجل الديمقراطية هذا ليس في سبيل الله، القتال لأجل الوطنية هذا ليس في سبيل الله، القتال لأجل القبيلة ليس في سبيل الله، القتال لأجل الحمية هذا ليس في سبيل الله، وإنما في سبيل الطاغوت. ولهذا لا بد أن يكون القتال لتكون كلمة الله العليا. فإذا لم تعلم أن حكم الله عز وجل سوف يكون في هذه البلاد، وأن توحيد الله عز وجل هو الذي سوف يكون ظاهر في تلك البلاد، فإن هذا لا يكون في سبيل الله. حتى تتأمل كثيرا من الأمور وكثيرا من الرايات هي رايات جاهلية، أما الراية الإسلامية التي يشرع للجهاد فيها أن تكون الغاية والراية واضحة، وأن تكون تحت أمير، لأن من عقيدة أهل السنة أن الحج والجهاد ماضيان مع كل أمير بر أو فاجر، أمير حاكم. ولهذا الجهاد مرتب في الإسلام على أمور وحدود. ولهذا للأسف يحصل انحراف في باب الجهاد، انحراف عظيم. يحدثون الناس بفضائل الجهاد ولكنهم لا يحدثونهم بأحكام الجهاد. يسمون بعض المجرمين أعمالهم بأعمال جهادية وهي أعمال في سبيل الطاغوت ليست في سبيل الله. فإذا لا تغرك الشعارات، لا بد أن تتعلم، لأن الله عز وجل سائلك عن هذا العلم. لا بد أي عبادة تريد أن تعبدها لا بد تعرف أنها موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تعبدها. أما أن الإنسان يتحرك بالشعارات وبالعواطف فهذا لا تغني ولا تسمن من جوع عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل سائلنا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلا بد من هذا السؤال أن يكون عليه ماذا؟ جواب. فماذا تعمل؟ ماذا تجيب إذا سئلت؟ فإذا تعلم العلم النافع والدعوة إلى هذا العلم النافع من أعظم القربات إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا الختام، وأن يوفقنا إلى كل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.